إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنعود أيها الأحباب للحديث في مواقف من حياة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وقد سبق أن ذكرنا شيئا من المواقف التي وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض ما أشار به أو اقترحه على النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أيضا أن ذكرنا نزول آيات من القرآن في شيء يوافق رأي عمر رضي الله عنه. ولكي تكتمل الدائرة ويظهر الفهم الصحيح، ينبغي علينا أن نعلم أن هذه الموافقات لعمر رضي الله عنه أو لغيره من الصحابة رضي الله عنهم إنما هي فيما يكون صوابا شرعا، وفيما يكون موافقا لدين الله عز وجل وللكتاب والسنة. وإلا فإن الله عز وجل قد عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في أمور وكانت بخلاف الأولى، وكانت اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم ليسوا أولى بذلك. عمر والصحابة رضي الله عنهم هم أولى بذلك، يعني إذا أشاروا بما يخالف أو بما لا يوافق الكتاب والسنة أو بما هو خلاف الأولى يراجع في ذلك. وقد ذكرنا في ذلك قبل قول الراوي: كاد الخيران أن يهلكا، الخيران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك عندما قدم وفد بني تميم فقال أحدهما: أمر الأقرع بن حابس التميمي، وأشار الآخر بغيره، يعني كل واحد منهما أشار برجل، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي؟ فقال عمر: والله ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: فكان عمر رضي الله عنه إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يخاطبه كأخ السرار، يعني كالذي يخاطبه سرا أو يكلمه سرا لا يسمعه حتى يستفهمه، يعني كأنه يقول له: نعم، ماذا تقول؟ ارفع صوتك حتى أسمع. وهذا فيه بعض المواقف التي صحت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه. ولعل من أشهر هذه المواقف ما وقع يوم الحديبية. يقول أبو وائل التابعي: كنا بصفين، يعني المعركة التي وقعت في فتنة جرت بين الصحابة، ولعلنا نذكر شيئا عنها بعد ذلك إن شاء الله. يقول: كنا بصفين فقام سهل بن حنيف أحد الصحابة رضي الله عنهم، فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، يعني في الرأي، إذا كان الرأي مخالفا للنص مخالفا للكتاب والسنة، ويعني في العقل المخالف للنقل، اتهموا أنفسكم، يعني لا تقدموا آراءكم على الكتاب والسنة، لا تقدموا عقولكم في رد الكتاب والسنة، لكن استخدموها في فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، وفي حفظ الكتاب والسنة كما أنزلهما رب العالمين سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قدم دليلا على هذه القاعدة، اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ولو رأينا قتالا لقاتلنا، يعني لو كنا نرى قتالا، وهذه رؤيا العين، لو نرى قتالا أمامنا بين المسلمين والمشركين لقاتلنا وما ترددنا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله، قال ماذا؟ قال عمر، قال ألست رسول الله حقا؟ قال بلى، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى، قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى، قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. فانطلق عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إنه رسول الله ولن يضيعه أبدا. ثم نزلت سورة الفتح فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها، فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. هذه الرواية مختصرة في سياق ما حدث، استشهد بها سهل بن حنيف رضي الله عنه على هذا الأصل العظيم، وهو وجوب تقديم النقل على العقل، وخطر تقديم الرأي، وإن كان المرء يحسن الظن بنفسه، على الوحي الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ونسوق الحديث باختصار من رواية المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم، يصدق حديث أحدهما حديث الآخر. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، يعني في الحديبية في هذه السنة، في سنة 6 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو في الطريق إذ قال لأصحابه إن خالد بن الوليد، وكان خالد في هذا الوقت لم يسلم، في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ يريد أن يتجنب الصدام والقتال، ليس هذا خوفا ولا فرارا من اللقاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حمي البأس واشتد الوطيس لا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وكان أشدهم شجاعة هو الذي يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو الآن يريد أن يصل إلى مكة في هذه الرحلة العظيمة في رحلة العمرة يريد أن يصل إلى هناك دون سفك للدماء، دون قتال، فخذوا ذات اليمين، غيروا الطريق. فما شعر بهم خالد إلا وقد رأوا قثرة الجيش، فانطلق خالد يعدو نذيرا لقريش، انطلق يركض بسرعة نذيرا لقريش ويخبرهم. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، المكان الذي ينزل منه إلى مكة، حدث هنا أمر عجيب يبين لك أن هذا الكون بذراته إنما هو طائع لله عز وجل ويسير بقدر الله تعالى. ما هو؟ بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس حل حل، وهي كلمة زجر تقال للناقة إذا بركت، يعني قومي أو نحو هذا. فألحت يعني أصرت على البروك، فقالوا خلأت القصواء، خلأت يعني حرنت، وهذا خلق سيء في الدابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد هنا بردين، الأول أنه لا يسمح بالشتم وبالسب الذي لا يوافق الواقع، لا يسمح بشتم هذه الدابة، فيقول ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولكن حبسها حابس الفيل. الله أكبر، من هو حابس الفيل؟ الله، الله عز وجل هو الذي حبس الفيل عن البيت الحرام ومنعه من الوصول إليه. ومع الفارق في التشبيه هنا وهناك، لكن أخذ العلماء من هذا أنه يجوز التشبيه ولو في بعض الوجوه، ولو في بعض الوجوه، يعني كما أن الله عز وجل حبس الفيل فهو الآن حبس هذه الناقة. يا عباد الله، هذه الناقة في نظرنا أو في نظر بعض الناس ربما يراها من أول وهلة حيوانا لا يعقل، وهو كذلك، ولكنه يطيع أمر الله عز وجل. هذه الكائنات، هذه الحجارة، هذه الذرات في الكون تسبح الله عز وجل وتعبده عبودية تسخير وإلزام. هذا هو الفارق بينها وبين بني آدم، أن ابن آدم امتحن فهو مخير في أن يعبد الله عز وجل أو أن يعصيه، ثم يعاقب بعد ذلك إن عصى ويثاب إن أطاع. لكن هذه الكائنات تعبد الله عز وجل وتطيعه عبودية تسخير إلزام، ليس لها خيار آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شيئا من شعور هذه الكائنات، وقد ذكرنا قبل ذلك أن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم في أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، وقوله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، وغير ذلك. وقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن الله كان حليما غفورا. وهنا تبرك الناقة طاعة لله عز وجل، بركت، فقالوا حل حل، فألحت فقالوا خلأت القصواء، فقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله عز وجل إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت. ألم أقل لكم إنها معنا تشعر وتطيع أمر الله عز وجل؟ قبل أن يقول هذا ويعزم عليه بركة، وبعدما عزم على هذا وأعلنه: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله عز وجل إلا أعطيتهم إياها زجرها فوثبت. ثم عدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، ثمد يعني حفرة صغيرة أو بئر صغيرة، يتبرضه الناس تبرضا، يعني يأخذون منه الماء شيئا قليلا فشيئا قليلا، كأنه يضغط ليخرج شيء من الماء أو يأخذ الماء بقلة ورفق. فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، 1400 1400، وهذا بئر صغير. ثم شكي العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا تظهر لنا آية. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته ثم أمرهم أن يلقوه فيها، فما زال يجيش لهم بالماء بالري حتى صدروا عنه، يعني فما زال يفور لهم بالماء ويكفيهم، وهم 1400 حتى صدروا عنه. وهذه آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل من دلائل نبوته صلوات ربي عليه وسلامه. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك حتى بدأت المراسلات بين قريش وبين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتهامة، يعني كانوا أهل سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا مقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية. أعداد مياه الحديبية يعني عند الآبار الكثيرة والمياه الكثيرة من الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل. العوذ من العوذ من الاستعاذة، والمطافيل من الطفولة، يعني معهم الأطفال. والمقصود هنا أنهم جاءوا ومعهم النوق التي ولدت ومعها أولادها ترضع أطفالها، وجاءوا بها لكي يشربوا من ألبانها وينحاروا صغارها ليأكلوها، يعني أنهم مستعدون لطول المقام. أو جاءوا بالنساء والأطفال، ويكون الغرض من ذلك الحمل، ويكون الغرض من ذلك الحمل على عدم الفرار. جاءوا معهم بالنساء والأطفال كي لا يفروا، أو جاءوا معهم بالنوق وأبنائها كي يشربوا من اللبن ويأكلوا من اللحم، فلو طال بهم المقام لا يشعرون بالجوع والعطش. ماذا يريدون؟ قال: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني مش هتوصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين. البيت الحرام يحجه كل الناس ويزوره كل الخلق، فما بال أهله يمنعون منه، ما بال أهله يمنعون منه، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني أكبر مما أنكروه عليهم من القتل خطأ في الشهر الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما جئنا معتمرين، ولكن قريشا قد نهكتهم الحرب، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني أعطيتهم مهلة زمنية لا حرب فيها، معاهدة بيننا وبينهم على أن يخلوا بيني وبين الناس، يبلغ دين الله، يريد أن يبلغ رسالة الله. قال: فإن أظهرني الله عز وجل، فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس، وإلا فقد جموا، يعني استراحوا من الحرب واستردوا قوتهم، فإن قاتلوا قاتلوا وبهم قوة، فإن أبوا فوالذي نفسي بيده. فإن أبوا ماذا؟ فإن أبوا أن يخلوا بيني وبين الناس لأبلغ دين الله. ليس الإباء هنا عائد إلى إسلامهم، لأن من القواعد الثابتة أنه لا إكراه في الدين، يعني لا إكراه على الدخول في الدين. فإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. تنفرد سالفتي، السالفة صفحة العنق، وفي كل عنق سالفتان صفحتان. متى تنفرد السالفة ويكون الإنسان على صفحة واحدة؟ إذا مات فصار على جنبه، فعندئذ تنفرد سالفته، وهذا كناية عن الموت أو القتل. فإذا مات ولم يبلغ الدين ماذا يحدث؟ قال: ولينفذن الله أمره، يعني سواء نفذ البلاغ على يدي أو قتلت فلينفذن الله أمره. فإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، أو ولينفذن الله أمره. تأمل هذا الكلام وهذا السياق مع من يقول إن الإسلام ينتشر بالسيف، أو إن الإسلام يكره الناس على الدخول فيه. هؤلاء هم المسلمون وقائدهم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يخيرهم، يقول: فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس، يعني الإسلام، وإلا فقد جموا، يعني استراحوا من الحرب، فإن قاتلوا قاتلوا وبهم قوة، فإن أبوا، يعني إلا القتال والصد عن سبيل الله، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. قال بديل: سأبلغهم هذا. وانطلق بديل إليهم فقال: إنا كنا عند هذا الرجل وسمعنا منه كلاما، فإن شئتم أسمعناكم. فانقسموا إلى فريقين كالعادة، فريق السفهاء وفريق العقلاء. فأما سفهاؤهم فقالوا: لا حاجة لنا أن نسمع عنه بشيء، لا نريد أن نستمع إلى شيء. وأما عقلاؤهم فقالوا: هات ما عندك. فعرض عليهم الكلام الذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال: أيها القوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: هل تتهموني؟ قالوا: لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي، يعني أبوا وتلكأوا، أتيتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني من الناس؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتي إليه. فقالوا إيته. فانطلق عروة بن مسعود ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لبديل بن ورقاء الخزاعي. فقال عروة بن مسعود: أي محمد، أرأيت إن استأصلت قومك عن آخرهم، يعني إن قتلتهم، فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى، انظر إلى هذه الحرب النفسية التي يريد أن يشنها عروة على الصحابة رضي الله عنهم ليفتت جمعهم وليزلزل قلوبهم. كلمة تلقى لو لقيت صدى أو نفاقا أو ضعف إيمان أو قلوبا كالإسفنج تتشرب هذه الفتن لفعلت الأفاعيل، ولكن مع من؟ هؤلاء الألف والأربعمائة لما بايعوا تحت الشجرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة هؤلاء. فقال: وإن تكن الأخرى، يعني إن هزمناك، فلا أرى حولك إلا أوشابا، يعني أناسا متفرقين من نزاع القبائل لا يجمعهم أصل واحد يقاتلون حوله. الرجل ينزع إلى ما يقاتل عليه وهو العصبية القبلية، يظن أن الصحابة إنما يقاتلون على عصبية قبلية ينصر كل واحد منهم اسما ينتسب إليه أو راية يجري وراءها، لا، أو أنهم طلاب شرف دنيوي أو عز دنيوي. فقال: لا أرى حولك إلا أوشابا خليق أن يفر ويدعوك، أول ما تهزم مش هتلاقي جنبك حد هيسلموك. لماذا؟ لأن هذا من قبيلة كذا وهذا من كذا وهذا من كذا، ليس لهم أصل واحد يجمعهم. مع أن هذا الكلام في غالبه فيه نظر، إلا أن الحقيقة ليست كذلك، حتى ولو كانوا من العرب والعجم ومن نزاع القبائل فإن أخوة الإسلام باقية وإن زالت أخوة النسب. ولهذا كان أسرع من رد عليه هو الرجل الذي قال الله فيه ثاني اثنين، فهو ثاني اثنين في كل شيء رضي الله عنه. قال: أنحن نفر وندعه أمصص بذر اللات. أمصص بذر اللات كلمة تقال في السب في مثل هذا الموقف، وهي ليست مستغربة بينهم، وهي في مقابل ما قاله هذا الرجل لا تساوي شيئا، وهي من الجزاء على ما قال، ومن الرد على ما قال، ومن الانتصار على ما اتهمهم به ظلما. فقال: من هذا؟ قال: أبو بكر. قال: والله لولا يد كانت له عندي لكافأته بها، ولكن هذه بتلك. يعني أن أبا بكر له نعمة على عروة ابن مسعود، فهو يقول هذه بتلك، يريد أن يمرر الموقف، وإلا فليست هذه بتلك، بل هذه بكلمته القبيحة التي قالها في الصحابة رضي الله عنهم، بل كلمته أقبح وأشد. إنه الآن يتهمهم في صلب العقيدة أنهم يفروا ويسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعداء، فاتهمهم بالجبن والخور والفرار والفزع، فهذا أشد مما قال. المهم أنه جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكعادة النظراء يرى نفسه مناظرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومماثلا له، فيريد أن يقترب بيده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه. واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة ابن أخي عروة ابن أخيه بيده السيف وعلى رأسه المغفر. فكلما اقترب عروة بيده نحو لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا الذي آذاني؟ قال المغيرة بن شعبة قال أي غدر ما زلت أسعى في غدرتك. ما هي غدرة المغيرة؟ المغيرة قبل أن يسلم كان قاطع طريق، كان رجلا داهية من دواهي العرب، فصاحب أناسا في الطريق فقتلهم وأخذ مالهم ثم ترك القوم وجاء وأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبله منك وأما المال فلا حاجة لنا فيه، لست منه في شيء لأنه مال حرام. تحول المغيرة بعد الإسلام إلى شخص آخر فصار رأسا من رؤوس الإصلاح وقائدا من قادة العدل وبث النور والهدى في ربوع الدنيا كلها، فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم جعل عروة يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قيام المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف محمود أمام العدو، فإذا جاء العدو فيستحب أن يقوم المقربون من الرأس هنا من السلطان أن يقوموا بتوقيره وتبجيله توقيرا زائدا عن المعتاد حتى يظهر أمام القوم المعادين أن الرجل بينهم محترم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من سره قيام أخيه له فليتبوأ مقعده من النار. لكن في مثل هذا الموطن لا يدخل هذا الحديث في مثل هذا الموطن. ثم بعد ذلك يقول عروة والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم، يعني النخامة عندما يبصقها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى الأرض، تقع في كف واحد منهم الذي يسلك فيدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني الماء الذي يتناثر منه كادوا يقتتلون عليه ليتبركوا به، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده كأنهم يتهمسون، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. خمس أمور لاحظها عروة. فلما رجع إلى قومه قال يا قومي لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي يعني وغير ذلك، فوالله إن رأيت أحدا يعني ما رأيت أحدا يعظمه أتباعه كتعظيم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. ثم ذكر ما رآه فقال والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فأخذها فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وهذا أمر لم أجده عند غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقام رجل من كنانة فقال دعوني آتي إليه، كأنهم رفضوا هذه المفاوضة، هم بالفعل رفضوها. فقال رجل من كنانة دعوني آتي إليه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن. انظر إلى سياسة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بنفوس الآخرين. فأرسلوها في وجهه، فأرسلوا له البدن وقد أشعرت وقلدت، واستقبله الناس بالتلبية لبيك اللهم لبيك. فلما رأى الرجل هذا قال والله ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت، ورجع. فقال قالوا له ماذا فعلت؟ قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فوالله ما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام مكرز ابن حفص فقال دعوني آته، فقالوا إيته. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجاء فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه هو كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سهل لكم من أمركم، وهذا من التفاؤل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويعجبه الفأل. والفرق بين الطيرة والفأل أن الطيرة من سوء الظن بالله، وأن الفأل من حسن الظن بالله. وسوء الظن بالله شر، وحسن الظن بالله خير. وقد قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أو كما قال في الحديث القدسي. فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ما كتب كتابه باسم قريش ولا باسم المهاجرين ولا باسم الأنصار ولا باسم الأمة ولا باسم الشعب، وإنما كتبه باسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال أما الرحمن فلا أعلم، وهو كاذب، فإنهم يعلمون اسم الرحمن لكنه يعاند، مع أنه يكتب المعاهدة من موقف ضعف لا من موقف قوة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاينه ويرضيه ويحلم عليه رجاء المصلحة الكبرى، وهي فتح باب الدعوة مع الناس وغلق باب الحرب والقتال. فقال اكتب، فقال الصحابة والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقاطعه سهيل لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، اكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فكتب. ثم كان في بنود الصلح أن يرجع هذا العام، قال والله لا يقول الناس إنا أخذنا ضغطة غصب عنا، ولكن ارجعوا هذا العام، فإذا كان العام القابل فاعتمروا على أن تبقوا على أن نخلي لكم مكة وأن تدخلوها بسلاح الراكب فقط، وأن تبقوا فيها 3 أيام فقط، ومن جاءنا منكم لا نرده إليكم، ومن جاءكم منا رددتموه إلينا ولو كان مسلما. إجحاف، ظلم في هذا الوقت الحاسم الصعب. جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، خرج من أسفل مكة حتى ألقى نفسه بين أظهر المسلمين. تأمل هذا الموقف، سهيل بن عمرو يكتب المعاهدة وابنه مسلم، جاء هاربا مقيدا ينزف بالدماء مثقلا بالقيود. فقال سهيل بن عمرو هذا أول ما أقاضيك عليه. قال إنا لم نقض الكتاب بعد. قال إذن لا أصالحك على شيء أبدا. قال فأجزه لي. قال والله ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل، قال لا لا أفعل. وأبو جندل يقول أأرد إلى المشركين وقد علمتم ما لقيت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع، إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. تأمل هذا الموقف، وكأني بالمسلمين يبكون أمام هذا الموقف الصعب. أخ لهم في العقيدة والدين ولبعضهم في النسب، يأتي مقيدا مثقلا بالحديد تنزف دماؤه ليأوي إلى إخوانه، ومع ذلك يرد إليهم ويقيننا في الله كبير وظننا بالله حسن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يرجع أبو جندل وتكتب هذه البنود، فيقوم عمر. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ هذا ما نذكره بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قام عمر رضي الله عنه مستفهما غيورا يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الرجل إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري وليس يخذلني ولن يضيعني أبدا. فقال أولست كنت تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فقام عمر وانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال يا أبا بكر أليس رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره وليس يخذله، فاستمسك بغرزه. الله أكبر. انظر إلى جواب أبي بكر ولم يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تطابق مع جواب النبي صلى الله عليه وسلم سوى في الضمائر فقط، أنا رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أبي بكر وعن عمر، ثم كتبوا هذه المعاهدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم، فوالله ما قام منهم أحد حتى قالها ثلاثا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة يذكر لها ما يلقى من أصحابه رضي الله عنهم وهم يتأخرون رجاء أن يكون في الأمر أمر آخر ليس تأخيرا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظنا منهم أن هذا الأمر ربما يتغير. قالت: أو تحب ذلك؟ أخرج فلا تكلم أحدا منهم، فانحر بدنك واحلق شعرك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ذلك قاموا يحلق بعضهم بعضا، ومن سرعتهم إلى الاستجابة لما تأكدوا أن الأمر مضى سارعوا في الاستجابة، حتى قال الراوي: حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، غما يعني بعضهم فوق بعض من الزحام الشديد، فكاد بعضهم يقتل بعضا من شدة الزحام على من يحلق وعلى من يقصر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله، أو اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمقصرين، يعني دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. تحلل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ورجعوا إلى المدينة على أن يعتمروا في العام القادم، وعلى أن توضع الحرب بينهم وبين القريش وبين القرشيين 10 أعوام. في هذه المدة ينفتح المجال في الدعوة إلى الله عز وجل، ينتقل المسلمون إلى مكة والمكيون إلى المدينة، ويختلط الناس ببعض، ويسمع الكافر من المسلم ما عنده من الحق، لأن رؤوس الكفر والضلال من يومها إلى هذا اليوم لا زالوا يشوهون صورة الإسلام، فيصل الإسلام إلى العامة مشوها، دين الدماء ودين الإكراه ودين السفك ودين الظلم ودين العبودية وغير ذلك. لكن لما يختلط هؤلاء بهؤلاء بهذه الطريقة الآمنة، فيرى هؤلاء عبادتنا ويرون ديننا وأخلاقنا، فيرون أن الأمر بخلاف ما وصلهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمسلمين حتى يسمعوا غيرهم كلام الله، فكان ذلك فتحا مبينا. ولذلك في رجوعهم نزلت سورة الفتح، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ يعني هذا الصلح فتح يا رسول الله؟ قال: نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. ولما رجعوا إلى المدينة جاء موقف آخر، جاء أبو بصير فارا منهم، وكان رجلا مسلما ممن أوذي في سبيل الله عز وجل، فانطلق هاربا إلى المدينة، وأرسلوا وراءه رجلين، فأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: العهد الذي أعطيت لنا، سلم لنا أبا بصير. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وفاء بالوعد، وفاء بالوعد. فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهم انطلقوا في الطريق، فلما وصلوا ذا الحليفة جلسوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحدهما: إني أرى سيفك هذا جيدا. قال: نعم. وسل السيف وقال: إنه لجيد، لقد جربت به وجربت. قال: أرنيه أنظر إليه. فأعطاه له، فلما استمكن من السيف ضربه به حتى برد، يعني حتى قتله، وانطلق الآخر هاربا. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: لقد لقي هذا ذعرا. فلما دخل قال: قتل صاحبي، وإني والله لمقتول. ثم جاء أبو بصير من ورائه وقال: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ونجاني الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. فلما سمع ذلك عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم، فانطلق حتى أتى سيف البحر فأقام هناك، وفر أبو جندل ابن سهيل بن عمرو فلحق به، وفر آخرون فلحقوا بهم. فلما تكونت هناك مجموعة من المسلمين الفارين الذين أخرجوا من ديارهم، الذين عذبوا وأوذوا والحرب لا تزال بين هؤلاء وبين من ظلموهم قائمة. كانوا لا يسمعون بأحد من قريش خرج إلى الشام بتجارة إلا وقتلوه وأخذوا ماله، وليس هذا من الظلم والاعتداء، وإنما هو من رد الحق المسلوب. حرام عليهم أن يبقوا بمكة قائمين على دينهم، وحرام عليهم أن يأووا إلى المدينة إلى نبيهم، فأين يذهبون؟ فلما وصل الأمر ذلك كتبت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينشدونه الله والرحم أن يلغي هذا البند، من جاءكم منا فلا تردوه إلينا. فنزل قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. لكن رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد النساء، فلما جاءت النساء مهاجرات لم يعمل فيهم بهذا الشرط ولم يرد النساء. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار إلى آخر الآية. والمقصود أيها الإخوة الكرام أن عمر رضي الله تعالى عنه لما قام أمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي وإلى النص وإلى التسليم والانقياد، حتى قال الزهري قال عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا، يعني كأنه يريد أن يقول كفرت عن ذلك بأعمال عملتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عمر إلى ما ينبغي أن يكون في هذا الحوار وفي هذا النقاش الذي حمل من عمر أو الذي بين في شخصية عمر جانب الغيرة مع جانب الأدب والاحترام والحيطة لدين الله عز وجل. إذا كان هذا في عمر وهو الملهم وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر، إذا كان هذا في عمر فنحن أولى بذلك في أن نتهم أنفسنا وآراءنا. ولذلك أعود إلى كلمة سهل بن حنيف في أول الكلام أيها الناس اتهموا أنفسكم، يعني إذا رأيت رأيا أو قلت قولا أو بدا لك أمر وهو في الواقع مخالف لكلام الله تعالى ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إلى اتهام نفسك، لكن لا تتهم النص، لا تتهم الشرع. إياك أن تقول هذا الكلام في زمان ليس يوافق هذا الزمان، هذا الحكم في زمان ليس يوافق هذا الحكم الشرعي، ينبغي أن يغير، ينبغي أن تغير هذه الأحكام، ينبغي أن تغير هذه النصوص. لا، إنما هذا الدين أنزله العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، فلا يصلح الزمان والمكان إلا بهذه النصوص الشرعية، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويلهمنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجمع كلمتنا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحقن دماء المسلمين في مصر وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع صفنا ووحد كلمتنا واجعلنا يدا على من سوانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.